بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. المسألة الثالثة: كفاية الامتثال الإجمالي عن الامتثال التفصيلي في التعبديات فيما لو لم يستلزم التكرار. ويمثل لهذه المسألة بموارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر، فإنه عند الشك في أن الصلاة الواجبة هل هي الصلاة مع الإقامة أم لا، الصلاة مع جلسة الاستراحة أم لا، فإن الأمر يدور بين الأقل وبين الأكثر، والاحتياط بالإتيان بالأكثر، فيتحقق الامتثال الإجمالي بالإتيان بالأكثر من غير تكرار. والشيخ قدس الله نفسه الزكية في هذه المسألة قد بدأ بذكر ما يمنع من الالتزام بمقتضى القاعدة، ولكنه ها هنا اقتصر على ذكر مانع واحد، إذ أن المانع الأول الذي تقدم يوم أمس في المسألة الأولى لا يأتي في مثل هذه المسألة باعتبار أن العمل واحد بحسب الفرد. فيبقى عندنا المانع الثاني، وقد نفى الشيخ البعد عن تحقق الشهرة على عدم جواز الامتثال الإجمالي في هذه الصورة، ثم أنه بعد أن نفى البعد عن ذلك ترقى واستظهر أن بعض معاقد الإجماع تشمل هذه المسألة. ومراده من معقد الإجماع الذي يشمل هذه المسألة الإجماع الذي اتفق عليه السيدان الشريفان الأخوان الرضي والمرتضى قدس الله تعالى نفسيهما، فإن السيد الرضي بحسب تقرير الشيخ قدس الله نفسه قد سأل أخاه الشريف المرتضى عن وجه التوفيق بين مسألتين التزم بهما الفقهاء: المسألة الأولى هي بطلان صلاة من لا يعلم أحكامها، فمن صلى صلاة لا يعلم أحكامها فهي باطلة، وادعى الإجماع على هذه المسألة. والمسألة الثانية هي صحة صلاة من أتم جهلا في موضع القاصر. فكيف يوفق بين هاتين المسألتين؟ من ناحية يدعى الإجماع على أن من صلى صلاة لا يعلم أحكامها فهي باطلة، ومن ناحية أخرى يلتزم بصحة صلاة من أتم في موضع القاصر، وأخوه قدس الله نفسه الزكية الشريف المرتضى لم يعترض عليه في دعواه الإجماع على المسألة الأولى، بل أقره عليها. وهذا يعني أن هذا الإجماع إجماع ادعاه السيد الرضي وأقره عليه أخوه السيد المرتضى. ما ربط هذا الإجماع بمسألتنا؟ ربط هذا الإجماع بمسألتنا أن الممتثل امتثالا إجماليا بعدم التكرار إنما هو جاهل بأحكام الصلاة. لماذا؟ إذ الفرض أنه لا يعلم أن الإقامة واجبة أو ليست بواجبة، لا يعلم أن جلسة الاستراحة واجبة أو ليست بواجبة، لا يعلم مثلا أن الاستعاذة واجبة أو ليست بواجبة. وحينئذ فهو حينما يصلي ويحتاط بالإتيان بالأكثار، فإنه ينطبق عليه ماذا؟ عنوان الجاهل بأحكام الصلاة. وعنوان الجاهل بأحكام الصلاة هو معقد إجماع على بطلان صلاته، فلا بد أن يلتزم بأنه في صورة الامتثال الإجمالي في التعبديات إذا لم يستلزم التكرار يلتزم بعدم صحة الامتثال الإجمالي وعدم كفايته لقيام هذا المانع وهو الإجماع. ولتحقيق ما أفاده الشيخ قدس الله نفسه الزكية ينبغي إيضاح أمور أربعة. الأمر الأول هو أنه قد تكرر من الشيخ قدس الله نفسه في هذا الموضع وفي مواضع أخرى من رسائله الشريفة نسبة هذا الإجماع إلى السيد الرضي قدس الله نفسه، وتبعه في ذلك من جاء بعده كسيدنا الخوئي على الله مقامه، إلا أن الكلام في أن هذه النسبة هل هي تامة أم غير تامة؟ والذي يبدو أن هذه النسبة في غير محلها، وذلك لأن مدعي الإجماع هو شريف آخر غير الشريف الرضي، وهو الشريف الرسي رضوان الله تعالى عليه. طبعا دعوى الإجماع نسبة الإجماع يعني للسيد الرضي ليس الشيخ قدس الله نفسه هو من بدأها، بل قبله قد سبقه غيره كالشهيد قدس الله نفسه الزكية في الذكرى وفي الروض، فإنه نسب هذا الإجماع إلى السيد الرضي قدس الله نفسه. الشريف الرسي هو الشريف أبو الحسين المحسن بن محمد بن الناصر الحسيني الرسي، ويتحدث عنه ابن إدريس رضوان الله تعالى عليه الحلي في رسالة المواسعة والمضايقة، فيقول كان هذا السيد مدققا عالما فقيها حاذقا ملزما لخصمه محتجا عليه بما لا يكاد يتفصى عنه إلا من كان في درجة السيد المرتضى، فقط هو الذي يستطيع أن يقف قباله، وإلا فالكل دونه، فهو من العلماء المحققين البارعين الحاذقين، وكان في طبقة تلامذة الشريف المرتضى قدس الله نفسه، ولذلك فإن سؤاله للشريف المرتضى يناسب طبقته. كيفما كان الذي دعا الشهيد قدس الله نفسه لنسبة هذا الإجماع للشريف الرضي هو أن الشريف المرتضى عندما ذكر المسألة التي وجهت إليه لأجل التوفيق بين المسألتين، فإنه قد نسب المسألة إلى السيد الشريف ولم يذكر من هو، حيث قال في رسائل الشريف المرتضى المجلد الثاني صفحة 315، قال: فإني وقفت على المسائل التي ضمنها الشريف أدام الله عزة كتابه، والشريف وصف إذا أطلقا ينصرف إما إلى الشريف الرضي إما إلى الشريف المرتضى، وبما أنه ليس المرتضى هو المسؤول بحسب الفرض، فيتعين أن يكون هو ماذا؟ هو الرضي، فصار هذا منشأ لتبادر أن مدعي الإجماع هو الرضي قدس الله نفسه، والحال أن هنالك قرين على أن المراد به هو الشريف الرسي، وهي عنونة الشريف المرتضى للمسائل بجوابات المسائل الرسية، فإن هذه العنونة للمسائل لا تتناسب إلا مع كونها واردة من الشريف الرسي، بل جرى على ذلك أيضا ديدن أهل المعاجم والفهارس كالشيخ آغا بزرك الطهراني قدس الله نفسه في الذريعة، فإنه قد نسب هذه المسائل للشريف الرسي لا للشريف الرضي قدس الله نفسه. كيفما هنالك فهنالك دعوى إجماع، وهذه الدعوة أقرها السيد المرتضى قدس الله نفسه ولم يناقشها، هذا أمر أول. الأمر الثاني هو أن المحقق الآشتياني أعلى الله مقامه في بحر الفوائد، وكذلك السيد اليزدي أعلى الله مقامه في حاشيته على الرسائل، قد أفاد بأن دعوى الإجماع هذا أجنبية عن مسألتنا، أجنبية عن مسألة الامتثال الإجمالي، وبالتالي فلا وجه لتمسك الشيخ بها في المقام، والحال أنها أجنبية. لماذا؟ يقول هذان العلمان المحققان قدس الله نفسيهما: لأن هذا الإجماع إنما هو على بطلان إنما هذا الإجماع عفواً على من تبين مخالفة عمله للواقع، على من انكشف بطلان عمله وعدم مطابقته للواقع. بأي قرينة نستفيد أن هذا هو معقد الإجماع؟ بقرينة طلب الشريف من الشريف المرتضى أن يوفق بين هذه المسألة بين مسألة الإجماع وبين مسألة ماذا؟ وبين مسألة تصحيح صلاة من أتم في موضع القصر، فإن من أتم في موضع القصر إنما جاء بالعمل على خلاف الواقع، جاء بالعمل على خلاف الواقع، فيعلم بأن الإجماع ناظر إلى ماذا؟ ناظر إلى صلاة من جاء بالصلاة جهلا بالحكم وكانت على خلاف الواقع فهي باطلة. وعلى ذلك إذا كانت باطلة كيف صححت صلاة من أتم في موضع القاصر؟ إذن من هذه القرينة نستفيد أن معقد الإجماع إنما هو ماذا؟ صلاة الجاهل بالحكم فيما لو كانت غير مطابقة للواقع، ولا ربط لذلك بما نحن فيه. لما؟ لأن الممتثل امتثالا إجماليا يحرز بأن عمله ماذا؟ قد طابق الواقع، إذ أن الواقع إما هو الأقل وقد جاء به، وإما هو الأكثر وقد جاء به، فعلى كلا التقديرين يحرز بأن عمله مطابق للواقع، فدعوى الإجماع أجنبية عما نحن فيه. صار معلوما؟ واضح؟ خب هذا قرينة بعد على أن معقد الإجماع إن يعني لماذا استشكل الشريط؟ لماذا استشكل الشريط؟ إنما استشكل الشريف لأن الإجماع قائم على بطلان صلاة الجاهل بالحكم، وصلاة الجاهل بالحكم عادة لا تكون مطابقة للواقع، وإن كان يمكن أن تكون مطابقة، ولكن بقرينة المسألة الأخرى التي طلب من الشريف التوفيق بينها وبين تلك المسألة يستشعر أن معقد الإجماع هو ذاك. وعلى أي تقدير؟ فلا أقل أن الإجماع مسألة لبية، دليل لبي يقتصر منه على القدر المتيقن. إذا شككنا بأن دعوى الإجماع قائمة على بطلان صلاة الجاهل بأحكام الصلاة وإن كانت مطابقة للواقع، أو أن معقد الإجماع مقصور على بطلان صلاة ماذا؟ الجاهل بأحكام الصلاة إذا كانت غير مطابقة للواقع، فبما أنه دليل لبي يقتصر منه على القدر المتيقن، وبالتالي لا يمكن أن يستفاد منه في هذه المسألة. واضح؟ صار معلوم؟
معلوم، لكن يعني هو لو كان هذا الصغرى وهي الصلاة من صلى قصرا في موضع التمام أو العكس مثلا مضيقة، يعني ناظرة إلى نفس الإجماع حينئذ المسلم هي مجرد صورة، يعني عندما لو ذكر شخص دليلا كبرويا فجاء له شخص بنقط على هذا.
أنتم قبل كل ذلك تحرزون معقد الإجماع أو لا تحرزون معقد الإجماع؟ تحرزون ما هو أو لا تحرزون؟ تحرزون أنه موسع أو لا تحرزون؟
الله من كلامكم أنه عند السيد الشريف دعويان، الدعوة الأولى أن صلاة من صلى صلاة لا يعلم حكمها فإن صلاته محل إشكال.
نعم،
هذه الدعوة الأولى.
نعم،
هذه الدعوة الأولى كيف نقيدها بخصوص هذا المورد الصغروي؟
الإجماع عندنا إجماع تمام أم لا؟ صلاة من صلى صلاة لا يعلم حكمها، صلاة من صلى صلاة لا يعلم حكمها قد تكون مطابقة للواقع، قد تكون ماذا؟ غير مطابقة. نحن الآن نشك في أن معقد الإجماع موسع ليشمل صلاة من لم من طابقت صلاته الواقع مع جهله بالحكم أو غير موسع. فإذا كان دليلا لبيا لا يمكننا حينئذ ماذا؟ لا يمكننا حينئذ التمسك بسعته، بل نقتصر على القدر المتيقن. قدر متيقن منه صلاة من كانت صلاته غير مطابقة للواقع. بل ولكن على أي حال ما أفاده العلمان قدس الله نفسيهما يمكن التأمل فيه بالرجوع إلى كلام نفس الشريف قدس الله نفسه لمعرفة أن معقد الإجماع ما هو سعة وضيقا. في المجلد الثاني من رسائل الشريف المرتضى صفحة 383 قال: ما الوجه فيما يفتي به الطائفة من سقوط فرض القضاء عمن صلى من المقصرين صلاة متم بعد خروج الوقت؟ فهذه المسألة اتفاقية، بعد خروج الوقت لا قضاء عليه. إذا كان جاهلا بالحكم في ذلك مع علمنا، فهو قيدها بالجهل بالحكم لأنه قد يصلي تماما لجهل بالموضوع لا لجهل بالحكم، مع علمنا بأن الجهل بأعداد الركعات لا يصح مع العلم بتفصيل أحكامها ووجوهها. ما دام هو جاهل بالحكم فهذا راجع إلى الجهل ماذا؟ بأعداد الركعات بالنسبة له كمسافر. إذ من البعيد أن يعلم التفصيل من جهل الجملة التي هي كالأصل. لاحظوا الآن عبارته: وإجماع الأمة على أن من صلى صلاة لا يعلم أحكامها فهي غير مجزية، وما لا يجزي من الصلاة الخمس يجب قضاؤه باتفاق، فكيف تجوز الفتيا بسقوط القضاء عمن صلى صلاة لا تجزيه؟ صار معلوما؟ خب، كلامه كما هو ظاهر يتشكل من صغرى وكبرى ونتيجة. أما الصغرى فهي أن المقصر في موضع الإتمام بحسب الفرض جاهل ماذا؟ بأحكام الصلاة، هذه هي الصغرى. وأما الكبرى فهي أن كل جاهل بأحكام الصلاة فصلاته باطلة، وهذه الكبرى هي معقد الإجماع، هذه الكبرى هي معقد الإجماع. والنتيجة أن من صلى في موضع القصر تماما جهلا بالحكم فصلاته باطلة. فإذا معقد الإجماع صلاة من صلى جاهلا بالحكم، وهذا المعقد مطلق. تبين بعد ذلك أن صلاته باطلة كما في مورد ماذا؟ من قصر في موضع إتمام باطلة، يعني أقصد غير مطابقة للواقع، مقصودي هذا، أو تبين أنها مطابقة للواقع، معقد الإجماع ماذا؟ عام. وما دام معقد الإجماع عاما فإنه ينطبق على ماذا؟ على مسألتنا، ويصح للشيخ أن يتمسك بالإجماع في هذه المسألة. معلوم؟ ليش؟ النتيجة لا، هذه الكبرى، النتيجة أن من صلى في موضع القاصر تماما فصلاته باطلة. بل بما ذكرناه في بداية الباح من أن من صلى في موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر، من صلى بالإتيان بالأكثر من أجل تحقيق الامتثال الإجمالي فهو جاهل بالحكم، بحكم الصلاة. صار معلوما؟ فما أفاده العلمان الجليلان قدس الله نفسيهما يمكن التأمل فيه بعد ملاحظة عبارة السيد الشريف قدس الله نفسه. الأمر الثالث المرتبط بهذا المانع هو أن معقد الإجماع كما ظهر من خلال ما ذكرناه خصوص الشبهات الحكمية، ولا يتناول موارد الشبهات الموضوعية. فإن معقد الإجماع إنما هو بطلان صلاة من كان جاهلا بأحكام صلاته، وهذا يعني أنه كانت الشبهة عنده شبهة حكمية ولم تكن شبهة ماذا؟ موضوعية. وبالتالي فإن هذه المسألة أو أن هذا المعقد لا يمكن التمسك به إلا في موارد الامتثال الإجمالي إذا كان لشبهة حكمية كما هو في موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر، ولكنه في موارد دوران الأمر بين المتباينين كما هو في الامتثال الإجمالي في الصورة السابقة. الامتثال الإجمالي في التعبديات إذا استلزم التكرار فإنه قد يكون، بل الامتثال الإجمالي في ذلك المورد لشبهة موضوعية لا لشبهة حكمية، كما لو جهل المكلف بأن القبلة لأي جهة فهو لا يجهل وجوب الصلاة إلى القبلة بل يعلم بذلك، وإنما يجهل الموضوع أن القبلة في أي جهة، وبالتالي فإنه لو صلى إلى الجهات الأربع وامتثل امتثالا إجماليا فهو ليس جاهلا بأحكام الصلاة، فهذه المسألة الإجماعية لا تنطبق عليه. ومن هنا يظهر وجه التأمل، هذا فليكن على ذكر منكم، يظهر وجه التأمل فيما سيأتي من الشيخ قدس الله نفسه من تسرية الإشكال إلى الصورة السابقة أيضا. هذا أمر ثالث. الأمر الرابع هو أن هذا الإجماع هل يمكن التمسك به في المقام كما صنعه الشيخ قدس الله نفسه، أو أن هذا الإجماع يمكن التأمل فيه. أولاً، نحن نقول بأن معقد الإجماع خصوص الصلاة، فلا يمكن تسرية الحكم إلى كل موارد الامتثال الإجمالي في مطلق العبادات، بل يبقى هذا الحكم مقصورا على خصوص الصلاة. وبعبارة أخرى، إن مقتضى القاعدة كما حررناه هو جواز الامتثال الإجمالي عن الامتثال التفصيلي في التعبديات، إنما الكلام هل قام لدينا المانع الذي يمنع من تحقق المقتضى عند تحقق المقتضي أو لم يقم؟ قلنا في صورة ما لو استلزم التكرار لم ينهض عندنا مانع، فنحن هنالك ومقتضى القاعدة. وها هنا فيما لو لم يستلزم التكرار، هل قام عندنا مانع يمنعنا من التمسك بمقتضى القاعدة أم لا؟ نعم، ولكن المانع الذي قام عندنا في خصوص ماذا؟ في خصوص باب الصلاة، وبالتالي في غير باب الصلاة فإن مقتضى القاعدة يكون بلا مانع. وإذا كان بلا مانع فلا وجه لتمسك الشيخ قدس الله نفسه بالإجماع في هذه المسألة للتوقف في كفاية مطلق الامتثال الإجمالي عن الامتثال التفصيلي في التعبديات إذا لم يستلزم التكرار، بل كان عليه أن يقيد ذلك بخصوص باب الصلاة. هذا أول. وثانيا، استشكل سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه في كتاب الاجتهاد والتقليد من التنقيح في مسألة أحكام الجاهل المقصر، وكذلك في مسألة من عمل بلا تقليد ولا اجتهاد. استشكل قدس الله نفسه الزكية في هذا الإجماع بثلاثة إشكالات. الإشكال الأول أن هذا الإجماع من قبيل الإجماع المنقول وليس من قبيل الإجماع المحصل، وقد حقق في محله من علم الأصول بأن الإجماع المنقول هو أسوأ أنواع الإجماع، أضعف أنواع الإجماع. الإشكال الثاني هو أن هذا الإجماع على فرض كونه متحققا في نفسه بغض النظر عن كونه إجماعا منقولا، فإنه ليس إجماعا تعبديا كاشفا عن قول المعصوم عليه السلام، بل هو إجماع ماذا؟ محتمل المدركية، إذ يحتمل استناد المجمعين في دعوى الإجماع إلى بعض الوجوه الآتية التي نعرض لها إن شاء الله في المسألة اللاحقة، كاعتبار قصد الوجه مثلا في التعبديات، أو اعتبار قصد التمييز، أو اعتبار لزوم التعلم، وما شاكل ذلك من الوجوه التي ذكروها في محلها. وعلى ذلك فهو ليس من الإجماعات التعبدية الكاشفة عن قول المعصوم، فلا يمكن أن يستند إليه. ورابعا وثالثا، لم يعلم، وهذا مطلب مهم، لم يعلم أن معقد الإجماع هل هو البطلان الشرعي أم هو البطلان العقلي. الإجماع قام على بطلان صلاة الجاهل بأحكام الصلاة،
أما هذا البطلان بطلان شرعي تعبدي أم هو بطلان عقلي في مرحلة الظاهر؟ يعني ماذا؟ يعني أن العقل يحكم ببطلان العمل في مرحلة الظاهر ما لم يعلم بمطابقته للواقع. لما؟ لأن الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية، وإذا كان كذلك فالجاهل بالحكم لا يعلم بأن صلاته مثلا التي يجهل أحكامها باطلة في الواقع، يعني مبرئة أو ليست بمبرئة، مع علمه باشتغال ذمته يقينا، فحين يصلي صلاة يجهل أحكامها لا يعلم بأنها ماذا؟ مجزئة ومسقطة لما اشتغلت به ذمته أو لا. فالعقل حينئذ يحكم ببطلان الصلاة، ببطلان العمل العبادي، ما لم ينكشف له مطابقته ماذا؟ للواقع. هذا يعبر عنه بطلان عقلي في مرحلة الظاهر. خب نحن نسأل، ها هنا معقد الإجماع، ما هو البطلان الشرعي أو هو البطلان العقلي؟ يقول السيد الخوئي: من المحتمل جدا أن معقد الإجماع، سيما بتعبيري أنه معقد إجماع الأمة، أن معقد الإجماع هو بطلان العقلي. خب إلى ها هنا انتهى كلامه. نحن نرتب على كلامه نتيجة، وهي أن البطلان الذي هو معقد الإجماع إذا كان بطلانا عقليا فإنه يوجب أجنبية الإجماع عن مسألتنا. لماذا؟ لأن مسألتنا إنما هي في موارد الامتثال الإجمالي، وفي موارد الامتثال الإجمالي يقطع العقل بأن ما جاء به ماذا؟ مسقط لما تعلق بالذمة. لما؟ لأن ما تعلق بالذمة إن كان هو الأقل فقد جاء به، وإن كان هو الأكثر أيضا ماذا؟ فقد جاء به. فهو يقطع بأن عمله الذي دار فيه الأمر بين الأقل والأكثر وقد جاء فيه بالأكثر، يقطع بأنه قد أسقط ما تعلق بذمته، فالعقل حينئذ لا يحكم بالبطلان، وبالتالي فإن معقد الإجماع لا يتناول مسألتنا بل يكون أجنبيا عنها. صار معلومة؟ هذا تمام الكلام حول المسألة الثالثة. بعد الفراغ من هذه المسائل الثلاث يقع الكلام بحول الله تعالى حول أن الامتثال الإجمالي مقدم على الظن التفصيلي المعتبر أو ليس مقدما. يعني في الوقت الذي التزمنا فيه بكفاية الامتثال الإجمالي عن الامتثال التفصيلي على التفصيل الذي ذكرناه، لو لم يكن عندنا علم تفصيلي كطرف، بل أحد الطرفين ظن تفصيلي معتبر والطرف الآخر ماذا؟ علم إجمالي، فأيهما يكون مقدما؟ هذا ما يأتي إن شاء الله تعالى. قال: بسم الله الرحمن الرحيم: وأما إذا لم يتوقف الاحتياط على التكرار كما إذا أتى بالصلاة مع جميع ما يحتمل أن يكون جزءا، فالظاهر عدم ثبوت اتفاق على المنع ووجوب على المنع ووجوب معطوفة على المنع. فالظاهر عدم ثبوت اتفاق على المنع ووجوب تحصيل اليقين التفصيلي، لكن لا يبعد ذهاب المشهور إلى ذلك. ثم ماذا؟ رجع مرة أخرى قال: بل ظاهر كلام السيد المرتضى رحمه الله الرضي رحمه الله في مسألة الجاهل بوجوب القاصر، وظاهر تقرير أخيه السيد المرتضى يعني له في دعوى الإجماع ثبوت الإجماع على بطلان صلاة من لا يعلم أحكامها، وبتوقفه وعدم تعليقه يعلم أنه في هذه المسألة، وإن كنت أنا أشك يعني أن الشيخ قدس الله نفسه لعله من عبارته الأخيرة لا يكون مضربا عن ماذا؟ عن ما ادعاه في بداية المسألة من عدم تمامية دعوى الاتفاق، ولذا قيد دعوى الاتفاق الأخيرة بخصوص مورد الصلاة، فلعله أراد أن يفصل بين الصلاة وبين غيرها من التعبديات بأن تلك لم يقم فيها إجماع، بينما الصلاة بخصوصها ماذا؟ قام فيها الإجماع، وإن كان يعني أعلام المحشين من تلامذته قد فهموا التعميم من كلامه، ولكن كلامه غير صريح في ذلك بحسب الإنصاف. هذا كله في تقديم العلم التفصيلي على الإجماع، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.